بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى، وهذا الباب طويل كباب الإسراء والمعراج، وموضوعه واحد يدور حول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعلى بعض ما يتعلق بأمور الشفاعة وإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وهي معاني قد تكلمنا عنها في أول باب الإيمان. ولذلك سوف أقرأ الحديث وبعد ذلك أشرحه، ثم نقرأ الحديث الآخر ونشرحه كما عملنا في باب الإسراء والمعراج لطول الباب، لأننا لو فردنا جميع أحاديث الباب ربما استغرق الدرس كاملا ولا نتمكن من شرحه أو لا نتمكن من العودة إلى كل فقرة من فقراته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، والنفض لأبي غسان. قال: حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقبل أن نخوض في الكلام على ما يتعلق بهذه الأحاديث التي قرأناها وبالأحاديث التي ستأتي معنا، لابد لنا أن نتكلم على المذاهب المشهورة في مسألة رؤية الله تعالى، ولابد لنا أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وقد تكلمنا نحن على هذا الموضوع عند الكلام على الإسراء والمعراج، وهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أم لم يرى ربه، وذكرنا تفصيل الموضوع مع ما يتعلق به من الأدلة في ذلك الوقت. إذن هي من الناحية العقلية جائزة، وأجمع أيضا على وقوعها في الآخرة، أن الناس يوم القيامة سيرون ربهم، وأن الذين يرون الله تعالى يوم القيامة هم المؤمنون فقط دون الكافرين، وأما الكافر فلا يرى ربه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وزعمت طائفة من أهل البدع من المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، أي في الآخرة، ومن أحال الرؤية في الآخرة فهو يحيلها في الدنيا من باب أولى، وقد بينا هذا أيضا في الدروس السابقة. قالوا: وإن رؤية الله تعالى مستحيلة عقلا، لا يمكن أن يرى الله تعالى يوم القيامة. وقلت لكم في الدروس السابقة إن مستند المعتزلة أن المرئية لا بد أن يكون بينه وبين الرائي فرجة حتى يرى، ولا بد أن يكون جسما. فإذا لم يكن بين المرء وبين العين فرجة ما ترى العين. ولذلك لو وضع إنسان منا يده على عينه وهي مفتوحة ما يرى شيئا، فلا بد أن تكون هناك مسافة ما بين جسم المرء وما بين العين الباصرة. قال المعتزلة معنى هذا أنه لا بد أن تكون هناك مسافة بين الخلق وبين الله، يلزم من هذا أن يكون الله تعالى محدودا في مكان بعيد عن الرائي، ويلزم من هذا المستحيل، لأن الله تعالى لا يحيط به المكان، لا يحاط بالله تعالى من قبل أي شيء. ولو قلنا بهذا لزم أن يكون الكون أكبر من المكون، وبنوا على هذا كثيرا من اللوازم. قالوا من كان محدود باستطاعته أن يزيد نفسه، ومن كان يستطيع أن يزيد نفسه باستطاعته أن ينقص نفسه، ومن كان باستطاعته أن ينقص نفسه باستطاعته أن يعدم نفسه، وأبنوا على هذه المسألة كثيرا من المحالات. وبذلك قالوا إن رؤية الله تعالى مستحيلة يوم القيامة. وقالوا بعد ذلك إن المرء لا بد أن يكون جسما وأن يكون مكون، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. كل هذا الذي قالوا إنما هو مبني على تصور طاقات الإنسان في الحياة الدنيا، ومبني على أن نفس هذه المواصفات ستكون يوم القيامة. ولكننا نحن نعلم يقينا لأن كل المعاني التي نعرفها اليوم في الأرض ستتغير يوم القيامة. كيف يوم القيامة؟ الإنسان الآن إذا صعد إلى خارج نطاق الجاذبية الأرضية تتغير كثير من المعاني والمعلومات التي كانت بذهنه عن الأرض. يتغير الوزن ويتغير الضغط وتتغير الحركة، يتغير أشياء كثيرة جدا. فلا أقول ما بين الدنيا ويوم القيامة، بل نحن في الحياة الدنيا ابتعاد الإنسان عن نطاق الجاذبية الأرضية يغير كثيرا من المعاني التي كان يعرفها في الأرض. فالإنسان يوم القيامة سوف يتغير كل ما فيه، سوف تبدل الأرض بغير هذه الأرض، وسوف تطوى السماء، وسوف تبدل الأجساد، سيتغير طولنا ويتغير عرضنا. الإنسان في نار جهنم سوف يتغير طوله وعرضه، وفي الجنة سوف يتغير طوله وعرضه، وسيعطي الله تعالى الناس قدرة على الرؤية غير القدرة التي هم عليها الآن في الدنيا. الآن واحد منا ما يستطيع أن ينظر إلى الشمس بالعين المجردة، لا سبيل إلى هذا، ولكنه لو استعمل وسيلة من الوسائل بأن استعمل زجاجا ملونا يستطيع أن ينظر إلى الشمس بكل بساطة. فإذا أنا ما أستطيع أن أقول إن الإنسان بعينه المجردة لا يستطيع أن يرى الشمس، فمن المحال النظر إلى الشمس. نحن في الحياة الدنيا استطعنا أن نتوصل إلى وسائل نستطيع بواسطتها أن نرى الشمس، مع أن رؤيتها بالعين المجردة ليست ممكنة. وكذلك الناس يوم القيامة سوف يبدل الله تعالى هذا الإنسان ويغير طاقاته، ونرى ربنا على غير كيف، ما نرى ربنا كما نرى الأجسام. الله تعالى سيرينا ذاته، سيرينا نفسه، لكن كيف يكون ذلك ما ندري. فمن أكبر العبث ومن أبعد الأمور عن الصواب أن نقيس أحوال القيامة أو أحوال يوم القيامة، أحوال الآخرة، أحوال المؤمنين في الجنة على أحوال البشر في الحياة الدنيا. إذا كانت الثمار يوم القيامة سوف تبدل، تشبه ثمار الأرض في الشكل ولكن تخالفها بالطعم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يشبهه في الشكل ولكن يخالفه في الطعم. كل المعاني التي يعرفها الإنسان في الأرض في الدنيا سوف تتغير يوم القيامة، وسيعطي الله الإنسان قدرة وطاقة على الإبصار يستطيع بواسطتها أن يرى ربه دون أن نكيف هذه الرؤية. ما نعلم كيف سنرى ربنا، ما نقول إن الله تعالى جسم يشابه الأجسام الموجودة في الدنيا، ولكن نؤمن بأننا سنرى ربنا لأن ربنا قال لنا إننا سنرى. ونبينا عليه الصلاة والسلام صرح بأحاديثه الصحيحة الصريحة لأننا سنرى ربنا. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من 20 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وآيات القرآن فيها مشهورة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى آيات أخرى كثيرة معروفة في القرآن الكريم. قال: واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة. وأما رؤية الله تعالى، هذا بالنسبة للرؤية يوم القيامة، وسيأتي معنا في الأحاديث التالية حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح أننا سنرى ربنا كما نرى القمر لا نضار في رؤيته. وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد ذكرنا في دروسنا السابقة بأنها ممكنة، وذكرنا الأدلة على ذلك. قال الإمام النووي: ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا، أي أن المؤمنين لا يرون ربهم في الدنيا، وطبعا هذا يستثنى منه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة عرج به من الأرض إلى السماء، وقد تكلمنا على هذا الموضوع في الدرس السابق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم مذهب أهل الحق كيف تكون الرؤية يوم القيامة؟ قال: ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، بما أن هذا الخلق سيغير ستوجد في الإنسان طاقة يستطيع أن يرى بها ربه، كما أننا في هذه الحياة استطعنا أن نوجد بعض الأمور نشاهد بها الشمس، الآن عندنا كثير من الوسائل نشاهد بها الأشعة تحت الحمراء، نشاهد بها الأشعة فوق البنفسجية، بالعين المجردة لا نرى، لكننا إذا أضفنا طاقة أخرى إلى طاقتنا البصرية فإننا نرى بعيننا ما لم نكن نراه دون هذه الطاقة. فإذا إذا زادت طاقة الرؤية يستطيع الإنسان أن يرى أشياء لم يكن ليرها بعينه المجردة، وكذلك سوف يزيد الله تعالى في طاقة الإنسان يوم القيامة في طاقته البصرية حتى يرى ربه. قال: ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرء كما قال المعتزلة، لا بد أن يكون المرء بعيدا عن العين الباصرة. كل هذه المعاني هي معاني أرضية، معاني الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، ولكن هذه المعاني ستتغير يوم القيامة. قال: ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة له تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، وتصير الرؤية كالعلم، يعلم الله تعالى لا في جهة معينة من الجهات، ننسب لله تعالى العلو المطلق، ولكننا نعلمه ليس محصورا في جهة كما تحصر الأجسام، وكذلك سوف نرى الله تعالى لا في جهة على هيئة الأجسام، ما نراه هكذا، وإنما نراه رؤيا تليق بالله تعالى يوم القيامة، لا نستطيع أن نكيفها الآن ولكننا نؤمن بها سنرى ربنا. كيف ستكون هذه الرؤيا؟ لا نعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، هل معنى هذا أن الله تعالى يضع على وجهه رداء يسمى برداء الكبرياء؟ قال الإمام النووي: قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويجري كلامه على أساليب الكلام التي يتخاطبون بها، ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال الموانع التي تمنع من الرؤية بإزالة الرداء، وليس المراد أن الله تعالى يضع على وجهه رداء ماديا كما نقول أزال فلان عن وجهه لثام الحياء، هل كان يضع على وجهه رداء يقال له رداء الحياء ثم أزاله؟ لا، هذه كناية، هذه مجاز، هذه استعارة، أي أنه لم يعد يستحي مما كان يستحي منه سابقا، أماط عن وجهه لثام الغدر ظهر بأنه غادر، معنى ذلك أنه أزال الموانع التي كانت تمنعنا من رؤية غدره، وكان غادرا وكان يتستر بأردية الوثاق، فلما أزال هذه الأردية كأنه أزال الموانع التي كانت تمنعنا من رؤية حقيقته. وكذلك إزالة رداء الكبرياء عن وجه الله تعالى يوم القيامة، على معنى أن الله تعالى يزيل الموانع التي كانت تحول بين المؤمنين وبين رؤية ربهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة. والحديث الثاني الذي ذكرناه هنا، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ستكون متعة النظر إلى الله يوم القيامة أعظم من أي متعة يجنيها الإنسان المؤمن في الجنة. هذا الحديث هكذا رواه الإمام الترمذي بهذا الشكل بهذا الإسناد، والنسائي وابن ماجه وغيرهم رواه عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الحديث مرفوعا كما رفعه الإمام مسلم هنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث مرفوع وإسناده متصل. قال الإمام النووي قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى من فائدة كتابه، وقد حدثتكم مرارا عن فوائد سنن الترمذي أنه يتكلم على فقه السند ويتكلم على ما فيه من علل أو على ما ورد في الباب من أحاديث معلولة في معنى الباب الذي يذكره الإمام الترمذي. الإمام الترمذي بعد أن ساق الحديث قال كما قال أبو مسعود الدمشقي وغيرهما لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة، عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة هو الذي انفرد عن ثابت برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول ابن أبي ليلى، وحذفوا فيه الصحابي صهيب ولم يذكروا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكر صهيب. إذن الآن الإمام مسلم يروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل الحديث متصلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، ورواه بعضهم غير حماد بن سلمة، رواه عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من قوله، أي أن الذي حدث بهذا الحديث هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نعمل الآن؟ نحن أمام روايات أمام رواة تعارضوا في الرفع والوقف، بعضهم جعل الكلام موقوفا على ابن أبي ليلى وبعضهم رفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الإمام مسلم هنا، فهل هذا يضير صحيح الإمام مسلم؟ هل هذا يضير الصحيح أن الإمام مسلم رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام من رواية حماد ويكون هذا مسلبة في الصحيح وتكون الرواية الأخرى هي الصحيحة، أم ماذا نعمل؟ نحن حينما تكلمنا في المقدمة ذكرنا اختلاف العلماء في الرفع والإرسال أو الرفع والقطع أو الرفع والوقف، وقلنا إذا رفع الحديث بعض الرواة وجعله بعض الرواة موقوفا وبعض الرواة مقطوعا. إذا كان بعض الرواة أرسل وبعض الرواة رفع، جعل الحديث مرفوع متصل، ماذا يكون الحكم؟ قلنا إذا كان الذي روى الروايتين إذا كانا عدلين، إذا كانا ثقتين، إذا كانا معروفين فلا مانع من ذلك، ويعطى الحديث حكم الرفع ويعطى حكم الاتصال. ولا مانع أن يحدث الراوي في بعض الحالات، لا مانع أن يحدث ابن أبي ليلى بهذا الكلام ولا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن الناس يوم القيامة سوف يدخلون الجنة وسوف يرون ربهم وسوف يسألهم الله تعالى أتريدون أن أزيدكم شيئا، ويقولون لله تعالى ألم تبيض وجوهنا، يحدث الناس بما سمعوا لكن لا على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما يحدث أحدنا اليوم بالأحكام المستقاة من القرآن ولا يقول قال الله تعالى. وفي بعض الحالات يحدث بالحديث ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا حرج في هذا، وبناء على ذلك نعطي الحديث حكم الرفع والاتصال. إذا وجد عندنا حديث مر تارة مرسل وتارة متصل، تارة موقوف وتارة مرفوع، نعطي الحديث حكم الرفع ولا تعارض بينه وبين رواية القطع أو رواية الوقف أو رواية الإرسال. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول السابقة أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع، لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف. وبناء على ذلك لا يضر هذا الحديث ما ورد في غير صحيح مسلم من جعله موقوفا على ابن أبي ليلى، لا مانع من هذا ولا ضرر، والحديث يعطى حكم المرفوع لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهي زيادة ثقة ولا بد من قبولها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميد التيه. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ويقول أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيته، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أم تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقي. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى أن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني. قال أبو هريرة: ما حسدت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا فحدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. هذا الحديث واضح الدلالة صريحها على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد تضمن الحديث بعض المعاني الأخرى التي سمعتموها من إخراج الله تعالى الموحدين من نار جهنم، وكيف يكون شأن آخر إنسان دخولا للجنة. أما قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أي هل يلحقكم ضرر برؤية القمر ليلة البدر؟ هل يلحقكم ضرر في أبصاركم إذا نظرتم إلى القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله،
قال كذلك سوف ينظر الناس إلى ربهم يوم القيامة ولا يلحقهم ضرر من نظرهم إلى الله تعالى يوم القيامة. وأما الطواغيت يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، المعاني واضحة، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس يتبع الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، يعني ويتبع كل عابد معبوده، من كان يعبد كل شيء يتبع معبوده يوم القيامة. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، الطواغيت هي جمع طاغوت، قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة، الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى يسمى طاغوتا. وقال ابن عباس ومقاتل والكلب وغيرهم الطاغوت الشيطان، وقيل هو الأصنام، والمعنى العام هو ما عبد من دون الله تعالى، سواء خصصناه بالأصنام أم أننا خصصناه بالشيطان أم أننا جعلناه عاما لما سوى الله، المعنى أنهم عبدوا شيئا غير الله تعالى، فيقال لهم يوم القيامة اتبعوا ما عبدتم من دون الله. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة يتبع من يعبد الشمس الشمس، ويتبع من يعبد القمر القمر، ويتبع من يعبد الطاغوت الطاغوت، وتبقى الأمة الإسلامية وفيها منافقوها. لماذا يبقى المنافقون في هذه الأمة مع أنهم ليسوا بمؤمنين، هم كفر، والنفاق يراد به نفاق العقيدة، نفاق العقيدة أن يبتن الإنسان الكفر ويظهر الإيمان وهذا كافر، وأما نفاق العمل أن يقع في بعض عمله خلل وخطأ، الذي يعد ولا يفي، أو يحدث ويكذب، أو يؤتمن فيخون، أو غير ذلك من الأمور، هذا يقال له نفاق عمل ما يؤدي بصاحبه إلى الكفر، وإنما هي معصية تتفاوت درجاتها، فبعضها يكون كبيرة وبعضها يكون صغيرة، ولكنه لا يخرج من الملة. وأما نفاق العقيدة فهو مخرج من الملة. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال العلماء إنما بقوا في زمرة المؤمنين، لماذا بقوا في زمرة المؤمنين مع أنهم كفروا؟ قال لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيتسترون بهم أيضا في الآخرة، وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم، يعني يكونون مع هذه الأمة، حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين. عند ذلك يتمحص المنافقون عن المؤمنين ويبقى المؤمنون وحدهم في الساحة. قال بعض العلماء هؤلاء أي المنافقون هم المطرودون عن الحوض يوم القيامة، يزاد أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن حوضه، هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولكنهم في الباطن ليسوا من أمة محمد، فيزادون عن حوضه كما مر معنا في أحاديث الحوض، ربما سيأتي معنا هذا المعنى كثيرا. يقال لهم سحقا سحقا، أي أنهم يحشرون جميعا وبعد ذلك يتميزون، يحشرون جميعا لأنهم كانوا يتظاهرون في الدنيا بما عليه هذه الأمة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعون ويضرب الصراط. إيش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون؟ هذا الحديث من الأحاديث التي لها علاقة بالصفات، وقد ذكرت لكم في مرات كثيرة عند كلامنا على بداية كتاب الإيمان أن العلماء قد اختلفوا سلفا وخلفا، فذهب السلف جميعا بدون استثناء إلى أن يجروا آيات الصفات على ما هي عليه دون تعطيل ولا تأويل. نؤمن بصفات الله تعالى كما وردت دون أن نؤولها ودون أن نجسد أو نجسم ودون أن نعطل، كما قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول والكيف منه غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا كان مذهب السلف وهو الأسلم والأقرب إلى الله تعالى، وهذا معتقد كل أهل السنة والجماعة، وهو معتقد أبي الحسن الأشعري ومعتقد الأشاعرة جميعا، ما يشذ عنهم واحدا أبدا. ولكن الخلف قالوا زيادة على ذلك، هذه عقيدة عامة شاملة، قالوا: لا مانع من أن تؤول آيات الصفات في حالة الضرورة إذا كان ظاهرها يثبت لله تعالى شيئا يستحيل عليه، أو يلحقه بالأجسام، أو يلحقه بصفة من صفات مخلوقاته. وهذا التأويل لا بد له من شروط وضوابط، فإذا خرج عن الشروط والضوابط انقلب إلى باطنية باتفاق العلماء جميعا. وقالوا إن التأويل شار في شريعتنا، وقد أول السلف والخلف بالإجماع كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأولوا كثيرا من آيات القرآن الكريم، فأول اللعن وأول القتال، أول القتال قاتلهم الله، وأول أتى الله بنيانهم من القواعد، وأول قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة، وأول قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني، يخاطب الله عبده والله تعالى لا يمرض، وإذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة، إلى أحاديث كثيرة أجمعت الأمة سلفا وخلفا على تأويلها، لأنها تتنافى مع الله تعالى، تستحيل على الله تعالى مثل هذه الصفات. الله لا يمرض، والله تعالى لا يهرول، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف، فأجمعت الأمة على تأويلها. قال الخلف: ما دام التأويل موجودا في شريعتنا في القرآن وفي السنة، وما دام هناك دليل يدل على هذا التأويل، لا مانع منه أن نجريه عند الحاجة إليه مع معتقدنا إثبات الصفات لله تعالى. كل أشعري يعتقد أن الله تعالى كما وصف نفسه يؤمن بالصفات على مذهب السلف، ولكنهم يزيدون على ذلك ويقولون إن التأويل إذا كان له مستند وكان عليه دليل فلا مانع من القول به، ولا يجيبونه. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: من الأحاديث المتشابهة، من الأحاديث التي لها معنى يستحيل على الله تعالى، كيف يأتي الله تعالى في سورة لا يعرفونه بها؟ إذا أردنا أن نجري على مذهب السلف نقول هكذا ورد الحديث نؤمن به دون أن نعرف الكيفية ما نعلم، ولكن الخلف قالوا ما يجوز هذا، ما يصير، كيف الله تعالى يتشبه بالبشر؟ يعني الله تعالى يصير له ساعة يصير له وجه يشبه زيت، وساعة يصير له وجه يشبه عمر، مرة يعرفه المؤمنون بصورة بعدين يتين بصورة إنسان آخر بصورة جسم آخر، هذا مستحيل على الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولوا يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم وعن الانتقال، الانتقال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، نؤمن بهذا، لكن كيف ما ندري، ما نقول إن الله انتقل فرغ منه مكان واشتغل به مكان آخر، كان يحيط به حيز وصار يحيط به حيز آخر كشكل الأجسام، نؤمن بأن الله تعالى نزل ولا نزيد عن ذلك. فإذا قال أحد الأشخاص أنه فرغت منه السماء السابعة واشتغلت به السماء السادسة، فهذا تجسيم وخروج عن معالي العظمة التي يجب أن نصف الله تعالى بها، هذا تشبيه لله تعالى بمخلوقاته، والله تعالى لا يشبه شيء. فمن قال بأننا نسلم هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، لكن دون أن نجسم ودون أن نعطي الله تعالى أوصاف المخلوقين وأوصاف الحوادث. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقين، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم، أي القول بتسليم الصفات على ما وردت دون القول بالتجسيم، ودون القول بالتحيز، ودون القول بالانتقال الذي هو من خواص الأجسام ومن خصائصها. قال: والقول الثاني مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ ذلك من الذي يؤول؟ قال: لمن كان من أهله، بأن يكون عارفا بلسان العرب، يعرف متى يراد بالكلمة الحقيقة ومتى يراد بها المجال، وقواعد الأصول، عارفا بقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم، على هذا القول، على قول التسليم سلم، نعرفنا أن الله تعالى في سورة دون تكييف نفهم هذا المعنى، ولكن ما نقول إن الله يأتي متمثلا بجسم غير الجسم الذي يعرفونه عليه في صورته الحقيقية، نسمع هذا الكلام ونسلمه دون خوض فيه. وأما على مذهب الخلف الذين قالوا: ما يصير أن يخاطبنا الله تعالى بكلام لا نفهمه، ويستحيل في نفس الوقت على الله تعالى أن يكون متصفا بصفات الأجسام، لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بكلام لا نفهمه، وخاطبنا بلغة العرب، فيجب علينا أن نفهم كلامه على ما يفهم من لغة العرب، هذا أولا. وثانيا، لا يجوز لنا أن نصف الله تعالى بصفات الأجسام، فالله خاطبنا بلغة العرب، نفهم الكلام على حسب قواعد لغة العرب، ولو فهمناه على ظاهره لكان معنى هذا أن الله تعالى كالأجسام، وهذا محال في حق الله تعالى. إذن ما هو المعنى؟ قال: فيأتيهم الله، أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، الإتيان، إتيان الله عبارة عن رؤيتهم إياه، وليس هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر. قال: لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. قال الإمام النووي: وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، يأتيهم أن يفعل فعل، اسم هذا الفعل إتيان، وهذا المعنى الثاني قريب من المعنى الأول، يعني ما نعرف كيف يكون هذا، ما هو انتقال، ولكن فعل لله تعالى اسمه الإتيان. وقيل المراد بيأتيهم أن يأتيهم بعض ملائكته. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث، أي تأتي بعض ملائكة الله. قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها ويقولون: نعوذ بالله منك، ما أنت بربنا. قال: يأتي الملك في الصورة التي أنكروها، من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق، صفات المخلوقين، صفات الحوادث، وهم يعرفون الله تعالى بصفة تخالف صفات المخلوقين وصفات الحوادث. فلما يروا الملك بصفة الحوادث يقول له: ما أنت بربنا، وينكرون أن يكون هذا الآتي هو الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا باختبار وابتلاء وامتحان المؤمنين، ماذا يقولون فيما إذا رأوا مثل هذه الظاهرة؟ فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم، رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه، ويعلمون أنه ليس بربهم، ويستعيذون بالله تعالى منه، فيكون هذا ابتلاء وامتحانا للناس في ذلك الموقف الرهيب، ماذا يقولون إذا رأوا مثل هذه الصورة. عند ذلك يأتيهم الله تعالى بصورته التي يعرفون عليها هو معناه، فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها. قال الإمام النووي: وإنما عرفوه بصفته. كيف عرفوه بصفته؟ ما رأوا الله قبل ذلك، كيف عرفوه؟ قال وإنما عرفوه بصفته، وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى. ليش؟ قال لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وهذه صفات الله تعالى، وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا. وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام، فإنه تقدم ذكر الصورة، ولذلك قال يأتيهم على الصورة التي يعرفون. وأما قولهم نعوذ بالله من، أي للذي يأتي في الصورة الأولى، قال الإمام الخطابي رحمه الله أبو سليمان يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة، ما قلنا إنهم يحشر المنافقون والمؤمنون معا، قال يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة، ولكننا لو قلنا هذا لكان في تعارض، أن الله تعالى يظهر لجميع المؤمنين والمنافقين. وثانيا قلنا إن هذا امتحان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق ما يحتاج إلى امتحان لأنه كان كافرا في حياة الدنيا. ولذلك قال الإمام النووي أنكر القاضي غياض هذا، أي كلام الإمام أبي سليمان الخطاب، وقال لا يصح أن تكون من قول المنافقين أي هذه الاستعاذة، ولا يستقيم الكلام به. وهذا الذي قاله القاضي غياض هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه، وإنما استعاذوا منه بما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق، فعرفوا أن هذا ليس بالله تعالى، لأن الله تعالى لا تشبه صفاته صفات المخلوقين. فإذا عرفوا ربهم يقولون أنت ربنا فيتبعونه. إيش معنى يتبعونه؟ يعني الله يمشي أمامهم ويمشون وراءه كما تكون الحواجر وكما تكون السم؟ قال لا، فمعناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة، أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة، والله أعلم. وفي هذه الحالة قال النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. معنى يضرب أن يمد الصراط على متن جهنم. وفي هذا الحديث إثبات للصراط وإثبات لمذهب أهل السنة والجماعة في إثباته، خلافا لمن أنكر الصراط وأوله. قال وقد أجمع السلف على إثباته، إثبات الصراط على متن جهنم، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب أعمالهم أي منازلهم. وسيأتي معنا في الأحاديث القادمة أن بعضهم يمر فوق الصراط مرور البرق، وبعضهم يمر عليه مرور الخيل السريعة، وبعضهم يمر عليه مرور الرجل المسرع، وبعضهم يمر عليه مرور الرجل البطيء، وبعضهم يحبو عليه حبوا، وبعضهم يسقط في نار جهنم. فتختلف سرعة المرور فوق الصراط باختلاف عمل المؤمنين في الحياة الدنيا، باختلاف ما قدموه من عمل. قال الإمام النووي وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما سيأتي معنا بعد قليل في كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي أول من يجتاز الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. لماذا؟ قال شدة الأهوال، والمراد أنه لا يتكلم في حالة الإجازة، حالة الاجتياز للصراط ما يتكلم إلا الرسل، والناس في شغل شاغل عن الكلام. وأما في غير هذا الموطن في عرفات القيامة وساحاتها، قال هناك مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضا، ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين في عرفات القيامة. وأما عدم التكلم والتكلم للرسل فقط، إنما وفي حالة واحدة في أشد حالات الهول عند المرور على الصراط، حينما يسقط أهل النار في النار وينجو أهل الجنة إلى الجنة. ودعوى الرسل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوى الرسل أي في هذه الحالة، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قال هذا من كمال شفقة الرسل ورحمتهم بالخلق. وفي هذا الحديث من الفائدة أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به. إنسان في حالة القتال يدعو بدعاء، وفي حالة طلب الغيث يدعو بدعاء آخر، وفي حالة الخسوف والكسوف يدعو بدعاء ثالث، في حالة الفقر يدعو بدعاء، وفي حالة الغنى يدعو بدعاء، في حالة الشد يدعو بدعاء، وفي حالة الرخاء يدعو بدعاء. فيندب أن يكون الدعاء متجانسا مع الحالة التي يكون فيها الناس. فلما كانت أهوال القيامة شديدة، وكان الموقف حرجا، والناس في مصيرهم النهائي، كانت دعوة الأنبياء والرسل يوم القيامة وشعارهم في ذلك اليوم اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: في جهنم كلاليب، كلاليب جمع كلاب، وهو حديدة في آخرها عطها أو العكاب تأخذ الناس. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. شوك السعدان نوع من أنواع النبت، له شوك عظيم مثل الحسك من كل الجوانب، يخرج من كل جوانبه. وعلى ما أعتقد والله أعلم هذه النباتات المستديرة الكروية التي فيها أشواك من جميع الجهات، والله أعلم ما رأيته، وإنما قرأنا وصوه. تخطف الناس بأعمالهم، معناه تخطف الناس بسبب أعمالهم التي قدموها في الدنيا. فمن عمل صالحا جاز الصراط ولم يخطف، ومن أساء في دنيا وكانت سيئاته أكثر من حسناته، وكان ممن كتب الله له أن يدخل الجهنم ولم يعفو عنه. نحن قلنا إن أصحاب الصغائر تكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأما أصحاب الكبائر فأمرهم إلى المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بما قدموه من عمل. فتخطفهم كلاليب جهنم ويسقطون فيها، أي إذا لم يرحمهم الله ولم يدخلهم الجنة ويعفو عنهم. وأما إذا عفى عنهم فلله تعالى أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فمنهم المؤمن بقي بعمله. وهذا اللفظ بقي وردت فيه اختلافات كثيرة في صيغته، ما أريد أن أتصل فيها لطول الباب والموضوع. فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجأ، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، دخل أهل النار إلى النار إذا لم يعفو عنهم، ودخل أهل الجنة إلى الجنة، عند ذلك يأمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، أي بعد أن أدخله جهنم إذا لم يرحمه من الأساس من الأصل، ممن يقول لا إله إلا الله. قال: فيعرفونهم في النار، الملائكة تعرف الموحدين الذين كانوا يقولون في الدنيا لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. وأثر السجود هذا يقول الإمام النووي المختار أنه شامل لجميع أعضاء السجود، شامل للجبهة وللكفين وللركبتين وللقدمين، لأن هي أعضاء السجود السبعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد عليها. وبناء على ذلك، على هذا المذهب المختار، تأكل النار كل جسم الإنسان، أي تصيبه، معناها تأكل تفني، لأنه إذا فني ما عاد في عقاب، ما عاد في عذاب، تأكل تأتي عليه وتؤثر فيه، إلا هذه المواطن ما تؤثر فيها. وقيل إن أثر السجود مختص بما كان في الجبهة، وأيا كان فالنار لا تأكل مواطن السجود أو الأماكن التي يظهر فيها آثار السجود. تأتي الملائكة فتعرف الناس بهذه العلامات، يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار. وقد انتحشوا، معناه احترق وأصابتهم آثار النار وحرقوا بها، فيخرجون من النار وقد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه، أي جفتا جديدا وخلقا جديدا، تصير مواصفاتهم كمواصفات أهل الجنة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي فيما يحمله السيل من طين أو غير ذلك، ويحمل فيه الحبوب التي تصلح للإنبات. فإذا استقرت هدأت سائرة السيل واستقرت البذرة في الأرض فإنها تنبت. قال فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها، معنى قشبني ريحها أي آذاني وسمني وأهلكني كما قال علماء اللغة. وقال الداود معناه غير جلدي وصورتي، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي ذهبها واشتعالها وشدة وهجها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل.